بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتوالى الخيرات، وفقنا لصيام رمضان وأعاننا على الخير وتمم علينا النعم بحضور مجالس الذكر، ومدارسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف بنا المقام في كتاب الأذكار من الكتاب المبارك الموصوم برياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا على الحديث 29، حيث قال رحمه الله رحمة واسعة وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. هذا الحديث فيه فضل الذاكرين الله كثيرا وأنهم سابقون، وفيه فضل الذكر، حيث إن الذاكر يسبق غيره به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان فوائد الذكر أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان: سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملاً أفضل ثواباً من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. هذا الحديث في أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجمدان، قال القرطبي، هو جبل بين قديد وعسفان من منازل أسلم. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، يعني سبق المفردون، عقيب قوله هذا جمدان، لأن جمدان جبل منفرد بنفسه هنالك، ليس بحذائه جبل مثله، فكأنه تفرد هناك، فذكره بهؤلاء المفردين. قال: وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية، وفي الآخرة إلى المنازل العلية. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيراً لهم السبق على غيرهم، لأنهم عملوا أكثر من غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام المفردون بقوله: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. قال النووي رحمه الله: وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قديبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. وقال القرطبي: هذه الكثرة المذكورة هنا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هي المأمور بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذاكر الله كثيرا هو الذي لا يفتر لسانه عن ذكر ربه سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: سئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. وقال السعدي رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، يعني عند الخروج من البيت، عند دخول البيت، عند ركوب الدابة، عند الشروع في السفر ونحو ذلك. فينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد رواه أيضا ابن ماجة في السنن والنسائي، وتمامه قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولفظ النسائي: إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي رواية عند الخرائطي وهي في السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله الجميع: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. وقوله أفضل الذكر لا إله إلا الله كقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله: وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وهذا قول الأكثر، أن أفضل الذكر على الإطلاق هو لا إله إلا الله، وهو منصوص قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي حديث جابر هذا ما حديث مالك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي حجة لمن ذهب إلى أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام، فهي مفتاح الإسلام، وهي كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، فهي الفارقة بين الكفر والإيمان، فهي أفضل كلمات الذكر وأجلهن وأعظمهن. فلأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، فهي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي دعوة الحق، وهي الكلمة الطيبة المذكورة في القرآن، وهي القول الثابت المذكور في القرآن، وهي الكلمة الباقية، وهي عهد الله على عباده، وهي أعظم أركان الدين وأفضل شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون لقائلها حرزا من الشيطان، وهي أفضل ما قاله النبيون، وليس لها دون الله حجاب، ولو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، وهي التي ترجح بصحائف المؤمن يوم القيامة كما في حديث البطاقة، وهي نجاة لقائلها من النار، من قالها خالصا من قلبه كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد وردت بما تقدم كله آيات وأحاديث صحاح، وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، ولذلك كانت أعظم نعمة من الله عز وجل. قال الله تعالى في أول سورة النحل، وسورة النحل تسمى بسورة النعم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي جملة تامة. قال ابن تيمية رحمه الله: أما ذكر الاسم المفرد الله 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 فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان. وقال رحمه الله: فأما الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماء. ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف، بدون تأليف كلام، يعني يقول الله الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظن طائفة من الناس أن ذكر الاسم المفرد مشروع، بل ظنه بعضهم أفضل في حق الخاصة من قول لا إله إلا الله ونحوها، وظن بعضهم أن ذكر الاسم المضمر وهو هو أفضل من ذكر الاسم المظهر، وأخرجهم الشيطان إلى أن يقولوا لفظا لا يفيد إيمانا ولا هدى، يعني هو 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 هو، بل دخلوا بذلك في مذهب أهل الزندقة والإلحاد، أهل وحدة الوجود الذين يجعلون وجود المخلوقات وجود الخالق، ويقول أحدهم ليس إلا الله والله فقط ونحو ذلك. وربما احتج بعضهم عليه بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وظنوا أنه مأمور بأن يقول الاسم المفرد، وإنما هو جواب استفهام، حيث قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، هذا جواب استفهام، أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وأما حديث أنس في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، جاء مفسرا في رواية أخرى عند أحمد لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق، فليس هذا الحديث في بيان صفة ذكر الله تعالى وأنه بالاسم المجرد، بل المراد منه أنه لا يبقى في الأرض من يوحد الله، فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من القرون المشهود لها بالفضل أنهم ذكروا الله بالاسم المفرد، لأن الذكر ثناء، والثناء لا يكون إلا بجملة مفيدة يحسن السكوت عليها. قال وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن ماجه أيضاً، ولفظه عند ابن ماجه عن عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث فيه الحث على إدامة ذكر الله تعالى والإكثار منه، وأن ذلك إما أن يسد الخلل الذي يحصل في أداء الشرائع، أو أن مداومة الذكر تعين على القيام بأداء الشرائع، تفسيران للعلماء. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، هل سأل عن شيء يعوضه عن النقص عما يحصل له من القيام بأداء الشرائع، أم سأله عن شيء يعينه على القيام بأداء الشرائع؟ هذان تفسيران للعلماء. فأخبرني بشيء أتشبث به، هل سأله عن شيء جامع يوفي النقص الذي يعتريه في أداء الشرائع، أو أنه سأله عن شيء يعينه على القيام بأداء الشرائع؟ تفسيران للعلماء. فالمعنى على الأول أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل، أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره، الفرائض لا بد منها، أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل. فشرائع الإسلام قال في المرقاة الظاهر أن المراد بها هنا النوافل، لقوله قد كثرت علي أي غلبت حتى عجزت عنها لضعفي، فأخبرني بشيء أي بشيء قليل موجب لجزاء جزيل أستغني به عما يغلبني ويشق علي، أتشبث أي أتعلق به من عبادة جامعة غير شاقة مانعة في مكان دون مكان وزمان دون زمان وحال دون حال، من قيام وقعود وأكل وشرب ومخالطة واعتزال وشباب وهرم وغير ذلك، ويكون جابراً عن بقيتها مشتملاً على كليتها. قال: لا يزال لسانك رطباً، أي طرياً مشتغلاً قريب العهد من ذكر الله تعالى. هذا على التفسير الأول. وعلى التفسير الآخر قال ابن القيم رحمه الله: فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. يوضحه أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك. يوضحه أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم، والله المستعان. وهذا معنى جليل والتفات عظيم وتفسير متين. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ الترمذي الذي بين أيدينا: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال في حديث الباب في النسخة التي عندي أنا: من قال سبحان الله وبحمده، والذي عند الترمذي وأثبته غيره كابن كثير وغيره: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيه أن ذكر الله تعالى غراس الجنة، يعني أن الإنسان إذا قال سبحان الله العظيم وبحمده يغرس له في الجنة نخلة. ونخل الجنة ليس كنخل الدنيا. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي. وروى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وغيره بإسناد جيد موقوفا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم، أي ليس فيها نواه. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقال رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. قال: وهذه الأيام مثل المزرعة، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كر. فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى؟ والنخل سيد الشجر في الدنيا والآخرة، فلا يذكر شجر الجنة إلا ذكر النخل في أوله. وقد وصف الله النخلة في كتابه بأنها الشجرة الطيبة، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقد ضربها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمؤمن في كثرة خيرها وعموم نفعها وطيب ثمرها. فعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وقد ذكر ابن كثير في التفسير عن ابن أبي حاتم بإسناده عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك، فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير. يعني كل الخير فيها، تخرج مثل آذان الحمير، ثم تشقق مثل اللؤلؤ، يعني طلعها أول ما يخرج مثل آذان الحمير، ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب، وانظر إلى من تشبع بالإيمان والتوحيد وكان همه الأكبر وشغله الشاغل. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسولك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا، وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كم بقي؟ ها؟ طيب. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. على إبراهيم السلام الله ورحمة الله وبركاته. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيه أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير غراس الجنة، يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة غرسا بكل كلمة من هذه التي يقولها. فعند ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله ورحم الله ابن ماجه وأئمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله: ويأتي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على رأس ذكر الله، فهو من أجل منازل الذكر ومراتبها العالية، فهو غراس الجنة الذي طلب نبي الله إبراهيم الخليل من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا به ليلة أسري به. قوله: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهي ليلة المعراج، وهو في السماء السابعة مسددا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وهو الأب الثالث للعالم، وأولى الناس به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه النسائي. فليس أحد على حنيفية إبراهيم إلا هذه الأمة المحمدية. قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم، فإن أبانا الأول آدم، والأب الثاني نوح، وأهل الأرض كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالأب الثالث أبو الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ذاك خليل الرحمن. قال: والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث، وهو إمام الحنفاء، ويسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. ثم قال: ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن يحيط بها كتاب، وإن مد الله في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل، جعلنا الله ممن تم به، ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه، ولكن دامه الأجل. وابن القيم مات وله من العمر 60 سنة على التمام. قال: وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه. إلى من؟ إلى إبراهيم. ابن القيم يروي عن إبراهيم: رويناه في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فإبراهيم عليه السلام بعث السلام لكل فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية، وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم سلامه للناس. قال العلماء: فينبغي لكل أحد بلغه هذا الحديث أن يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأمره أن يخبرهم بهذا الخبر العظيم ويوصيهم بهذه الوصية العظيمة، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. قال ابن كثير: والملاط في اللغة عبارة عن الطين الذي يجعل بين الحجرين بين سافيي البناء، يملط به الحائط، ولعل بعض بقاعها مسك وبعضها زعفران، طرائق طرائق، وهي مع هذه العظمة والاتساع كلها كذلك، والله سبحانه أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح: ذهب طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران، يعني منها جزء زعفران وجزء مسك، ويحتمل معنيين آخرين. يقول ابن القيم: أحدهما أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكا، والطين تراب، ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر: ملاطها المسك، والملاط الطين، ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد: ترابها الزعفران وطينها المسك. فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر، حدث لهما طيب آخر فصار مسكا. المعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون، مسكا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق، لون الزعفران والرائحة رائحة المسك، وكذلك تشبهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها. قوله: عذبة الماء، أي ماءها حلو لذيذ، كما قال تعالى: أنهار من ماء غير آسن، أي غير متغير بملوحة ولا غيرها. قوله: وأنها قيعان، قال في المرقاة بالفتح ويكسر، يعني وإنها وأنها، أي الجنة قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر. هل الجنة فيها شجر أم لا؟ ها؟ فيها شجر. طيب قيعان، القيعان أرض مستوية ليس فيها شجر. قال الطيبي رحمه الله في هذا الحديث إشكال، لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية من عن الأشجار والقصور، ويدل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار على أنها غير خالية عنها، لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المضللة بالتفاف أغصانها. وهذا ومثل هذا الحديث المتقدم، غرست له نخلة في الجنة، وبهذا استدل من زعم أن الجنة غير مخلوقة الآن. قال ابن القيم رحمه الله قالوا فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى. قالوا وقد قال الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا أو بني له بيتا انسج لي ثوبا وابن لي بيتا. وأصرح من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل العربية، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عثمان بن عفان وعلي وجابر وأنس وعمرو بن عنبسة وعمرو بن عبسة. قالوا وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبني للعبد ما دام يعمل، فإذا فتر فتر الملك فتر الملك عن العمل. قالوا وقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولد العبد قال يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي المسند من حديث أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال رحمه الله في رده على هذا القول فنقول ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق بعد؟ أتريدون أنها الآن عدم محض لم تدخل إلى الوجود بعد، بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة، وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة وهو باطل قطعا. أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر؟ فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر. وحديث ابن مسعود الذي ذكرتموه وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان في أن أرضها مخلوقة، يعني هي قيعان، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له بذلك هناك غراس، وبني له بناء وأنشئ له من عمله أنواع ما يتمتع به. فهذا القدر لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك. وقال في المرقاة قال ابن حجر والحاصل أن أكثرها مغروس ليكون مقابلا للأعمال الصالحة غير تلك الكلمات، وبقيتها تغرس بتلك الكلمات ليمتاز ثواب أهل هذه الكلمات لعظم فضلها، كما علم من الأحاديث السابقة عن ثواب غيرها. وقال في التطريز في شرح رياض الصالحين قال العاقولي: معنى تقرير الكلام أن الجنة ذات قيعان وذات أشجار، فما كان قيعانا فغراسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا واضح والحمد لله. وأدلة وجود الجنة وأنها مخلوقة أكثر من أن تذكر، ومعلوم ضرورة، فهي كما قال الله عز وجل: أعدت للمتقين أكلها دائم وظلها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. وكذلك قال في النار، وقال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعند مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة فأردت أن أخذ منها عنقودا، وقال: ورأيت النار، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.